وحليمة بالشيخ يعنون بالحليمة هذه بنت الرجاج هنا، وسميت المعركة فيها باسمها أي معركة خيرنا من يوم حليمة. إلى اليوم قد جربت هذه الشيوخ بالحرب لأنها لذلك يمتدحها، لأن الشاعر ما قال هذا البيت وحده، قاله من جملة قصيدة، لكن نحن غرضنا لأن هذه الشيوخ مدربة معروفة بالحروب وأنها تخيرت من تلك الأزمنة، فمن هنا ما المكان وإنما الزمان، فتأتي من لبدء المكان كما تأتي لبدء شيء كما تأتي لبدء الزمان. قد جربت كل التجارب، وكل هذا مفهوم هو مطلق، جربت وهي مبني مجهول، وجربنا انه فاعل بالنسبة يعني عن الشيوخ يعني الشيوخ، فهذا معنى البيت. ما ايش البيت؟
اولا تخيرنا من
تخيرنا من ايام من يوم حليمتين الى اليوم قد جربنا هذه الشيوخ كل التجارب. اعتقد انها واضح بهذا، ومحل الشاهد فيه انه هنا من اجت لبدء الازمه.
ومثال الزائدة: ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين.
أيوة، دخولها على نكرة، وشبه النفي أو الاستفهام والنهي، شبيه بالاستفهام النهي والاستفهام شبيه بالنفي.
أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة، الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد، والاستفهام نحو هل جاءك من أحد، ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جاء.
هذا المذهب الصحيح أنها يشترط لجعلها زائدة أن تدخل على نكرة وأن يسبقها نفي أو شبهه، والنشبه النفي والاستفهام، فهنا لا تضرب من أحد، من أحد مفعول به يضرب، منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة من عمره انتقال محل حتى الأصل الجمعية وفاعل تضرب أنت، ولأنه جازمة تضرب الجملة وعلامة جزمه السكون، فإن من أحد دخلت على نكرة وسبقها النهي أنهاك أن تضرب شو أحد.
ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة، فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش. وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم،
وأجاز هنا يغفر لكم ذنوبكم، الأخفش يقول هاي القرآن استعملها في الإثبات، ليش حتى يشترط شو النذل محتاج بهذه الآية، جاء الجماعة الآخرين بيجيبوه، لكن نقول نحن من يعني شيء قليل هذا، قد تأتي في إثبات الحق يغفر لكم من ذنوبكم، لأن المعنى واضح يغفر لكم شو ذنوبكم، لكن لا نتخذه قاعدة نقول إنه شو قليل.
وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها
مجرورها،
ومنه
لا يشترطون المعرفة. أما الأصل مطلقا معرفة نكرة، إذا كان المعنى على الزيادة نحكم بزيادة رأيك التخبث. أما الكوفيين يوافقون البصريين من جهة وهو دخولها على نكرة، ويخالفونها من جهة لا يشترط أن يشتقها لا نفي ولا شبه.
ومنه عندهم قد كان من مطر، أي قد كان مطر،
هاي من مطر ما سبقها نفي، لأن مجرورها نكرة، يعني وافقوا المصريين بشرط خالفوهم هو بشرط آخر، لكن هذا خلاف الكثير في لغة العرب، ولذلك جاء ذلك لكن قليلا خرج من هذه القضية.
ثم قال للانتهى حتى ولا
هذا من هذا البحث هو من ترد لمعان كثيرة، لكن ابن مالك ذكر بعضها وهو أنها تأتي للبيان وتأتي للتبعيض وتأتي زائدة وتأتي لبدء الأزمنة وتأتي لبدء الأمثلة كما رأيتم، والخلاف ذكره في الأخير ابن عقيل، أما ابن مالك ما تعرض له، شرط أن تكون من زائدة دخولها على نكرة وأن يسبقها، وهذا هو المشهور عند النحويين. انتهينا هنا البيت من قضيتنا منه. الدليل في ليش بدايه؟
قال للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا.
يفهمان بدلا. يفهمان بدلا. الانتهاء يعني آخر شيء. لما تقول أنت مشيت من البيت انتهى مسيرك في المسجد في المدرسة في السوق فإن اللام قد تأتي للانتهاء يعني للأخير وكذلك إلى قد تأتي للانتهاء فذكره المصنف في هذا البيت الانتهاء حتى للانتهاء
قال للانتهاء حتى ولا
كمان حتى مطلع الفجر كمان هذه يعني عم بيقول لك اللام وإلى وحتى تأتي هذه المعاني للانتهاء يدل على انتهاء الشيء الذي بدأ كمان
ومن وباء يفهمان بدلا
تأتي من أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني هذا رجع لمعنى منه وكان لازم يستوفي لكن يضيق النظم يعني كما أنه من تأتي للمعاني السابقة كما تأتي بالمعنى بدل هذه الآية صريحة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل إيه؟ الآخرة كمان بالنسبة الباء تأتي بمعنى بدل ومن وباء يفهمان بدلا يعني يأتي معاني هذه الحروف من القرينة نفهم من هذا المعنى بدلا
قال الشارح يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام
ثلاثة ذكر في حكم واحد اللام وحتى وإلى تأتي ويكون معناها الانتهاء
والأصل من هذه الثلاثة إلى فلذلك تجر الآخر وغيره نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر
إلى مطلع
الفجر ولا تجر غيرهما
إلا نقول مشيت حتى ربع الليل حتى نصف الليل لأنه نقول إلى ربع الليل إلى نصف الليل إلى ثلثي الليل أما دائما هذا نعم هي الانتهاء لكن الأخير هذه إلى تجر الآخر تدل على الانتهاء في الربع في الآخر لكنه حتى لا تجر إلا الآخر إن كانت حرف عطف أو إن كانت حرف هو جر لأنه حتى تستعمل في اللغة العربية ثلاثة معاني وقلناها بمناسبات كثيرة تأتي إما حرف عطف أو تأتي حرف جر أو تأتي ابتدائية نقول عنها شو حرف ابتداء لا محل لها من الإعراب وذلك إذا دخلت على جملة مثلا دخلت على جملة أرض والمعاني الثلاثة أيضا معناها غاية الأخير أو ما يتصل بالآخر أما إذا تدل على الانتهاء سواء كان الآخر أو الثلث على كل حال تدل على الانتهاء
واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى
هذا محل الشاهد من بقوله لأجل يعني الإنسان متى انتهى عمره وما قدر له تنتهي أموره
وتستعمل من والباء بمعنى بدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
أما من أصلية هنا من ما بس شو المعنى الذي أدته هناك شمنا شون التبعيض وجاءت قضية البيان وجاءت الزائدة أما هنا معنى بدل أما هي عرض أصلي
وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي
بدلكم حطينا بدلكم شو ملائكة
وقول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة
الجارية مو المراد الرقيقة الجارية الفتية يعني ويقول إن هذه البنت عيشها معلمة عن عيش الخشن المرقة في الخبز البطاقة المشروع يعني للعرب يعني ما يأكله إلا أرباب الثراء وأرباب شو النعيم فيصف هذه الجارية بأنه ما هي منعمة في عيشها ولا تعرف بدل البطول الفستق الذي يأكله أهل المدن وغيرهم، هذا المعنى المراد. يصف عيش هذه الجارية بأنه سواد، لأنه خشن. وأما على الشاهد ولم تذق من البقول، بدل يعني عدم تأكل من بقول الأرض بالطالعها، لكن المزوات أو الأشياء النفيسة ما بتعرف هذه الجارية، هذا معنى البين. وأما محل الشاهد فيه كون من بمعنى بدل، ما تأكل فستق بدل إيش البقول التي تلتقطها من الأرض، هذا معروف.
أي بدل البقول. ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث: ما يسرني بها حمر النعم، أي بدلها. وقول الشاعر: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا.
طبعا هذا البيت من قصيدة، هذا الإنسان يذم قرائبه لأنه دعاه لنصرة ما وصلوا، فتمنى أن يكون عنده قرائب ينجدونه عندما يقع من فريق بهم، أي بدلهم من الفرسان إذا استغاث بهم شنوا لأجل الإغارة على خيول وعلى الإبل. الركبان من يركب الإبل، هيك في مصطلحات العرب. والفرسان من يركبون الخيل، فيتمنى أن يكون له أقارب أنهم إذا دعاهم إلى القتال وإلى النزال يسرعون في إجابته على ظهور الخيول وعلى ظهور الإبل، هذا معنى البيت. فهو يقدح في أن أقاربه لا يستطيعون ذلك. لو كنت نازلا لم تسمح إبلي بن اللطيفة من ذهل من حبانة. على كل حال يعني هذه قصائد معروفة عند العرب، لكن نحن يهمنا عندما نقرأ البيت نفهم معناه. فيتمنى أن يكون بدل أقاربه أن يكون له أقارب إذا دعاهم يغيثونه بسرعة ويأتون مسرعين على ظهور الخيول وعلى ظهور الإبل. فدائما الركبان من الإبل والفرسان من يركب شواء الخيول، هذا معنى المراد بالنسبة فليت لي بهم. وهذا سبق معنى نفس البيت في باب المفعول لأجله: شنوا الإغارة، أي الإغارة مفعول بأجله. قلنا ألمس ولدت من يجوز المفعول لأجله، يجوز جره ويجوز نصبه، وأنه ثلاثة أحوال: أن يكون خاليا من أل والإضافة ابتغاء مرضات الله، وأن يكون مضافا، وأن يكون فيه أل. إذا كان فيه للأحل الأحسن جره بالباء، هنا ما جره بالباء من القليل هذا، يعني هناك استشهد به، هناك البيت فيه شاهدين في الشعار النحويون يستشهدون به، يستشهدون أنه معوان إنه كما صدوا قالوا هذا وجه ضعيف لأحسن أن يجره بالباء. وإذا كان خاليا من أل والإضافة: ضربت ابني تأديبه، قمت إجلالا لك، يجوز أن قمت بإجلالك وقمت بإجلالك، يجوز أن نقول قمت إجلالا لك وقمت بإجلالك، لكن شرط أن نقول إجلالك إجلالا لك، لأنه هنا خالي من أل ومن الإضافة. إذا في أل يجوز جره ويجوز نصبه، والأفصح جره. درسين بدل درس فضيل يا أخي في المفعول يعني، وإذا كان مضافا على السواء إن شئت جررته وإن شئت نصبته. ضربت ابني تأديبه وجهه،
ما دام في إضافة يجوز الطرفان على السواء، وإن كان في أل الأحسن أن نجره بالدان، وإن كان خالي من أل والإضافة الأحسن أن نصبه على أنه مضمون مطلق. إذا شئت إذا اجتمع الشروط، ما تذكر الشروط لي مصدر قلبي موافق لعاملي من زمان
إن شاء الله. يعني هناك المفعول لأجله إذا اجتمعت شروطه إن شئت نصبته وإن شئت جررته، وإذا فقد شرطه يجره. إذا تختلف هي شروط للجواز النصب، ولكن عاد من أفصح النصب أو الجر؟ التقسيم هذا الثلاث: إن كان خاليا من أدوى الإضافة فالأحسن النصب،
وان كان الجهاد الاحسن الجار، وان كان المضار على الصلاه كيف هو على الصلاه لا تقطع ما ليس ذلك التاثير في كلام العرب. هذا الذي سبق معنا، لكن غرضنا هنا نحن فليت لي بهم الباء بمعنى بدل، ليت لي أقارب بدل هؤلاء إلى الطالب، إذا دعوتهم إلى الشر والقتال يشرعون راكبين خيلا وراكبين جمالا.
ثم قال واللام للملك وشبهه وفي تعذية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السبب.
هذا هنا الرد رجع وإنه ما حصر كل حرف بمعانيه لجبنة النظم، فيقول لنا إنه اللام وما ذكر لها معاني هنا كان جملة معانيها تأتي من الملك، نقول الكتاب لعبد الله يعني يملك هذا الكتاب شخص اسمه عبد الله، هاي يسموها اللام للملك، القميص لهذا الكتاب لهذا التلميذ وهكذا، يعني في شو اسمها اللام ايه المال لزيد، الفرس لبكر، الدار لهند، كل هذه شو اسمها لام ايه. متى دخلت على اللام على شيء يصح ان يملك، اما اذا دخلت على شيء لا يصح ان يملك بتكون اسمها لام الاختصاص حتى يفرقوا بين لام الملك وبين لام الوالد. بتقول الباب للدار، الدار ما بتملك صاحبها الذي يملك، الباب للمسجد، هذه الباب للمسجد اي مختص في ايه في المسجد. منقول البرزعة للحمار حطوها بالتبو عليها، السرج للفرس، هذه الفرس لا تملك، الفرس هي نفس مملوكة، شو اسمها لام الاختصاص. هذا الفرق بين لام الملك وبين لام الاختصاص. ننظر إلى اللفظ الذي دخلت عليه، فإن كان ما يصح أن يملك الكتاب لزيد بعمر الدار لعبد الله والمزرعة هاي لفلان، هاي شو اسمها لام ايه؟ لام الملك. أما إذا كان لا يصح أن يملك شو يسموها لام ايه؟ لام الاختصاص، الباب للدار والسلم للجامع والباب للمسجد وهكذا. فهذا ما يسمى عندهم. أيضا اللام في لغة العرب تأتي للملك إن كان الذي دخلت عليه مما يصح أن يملك، وإن كان مختصا به ولا يصح أن يملك نسميها لام الاختصاص. فنص ابن مالك واللام للملك وشبهه، هذا هو لام ايه. هذه اللام ايه للملك وشبهه ايه.
قال واللام للملك وشبهه وفي
هاي شبه شو هو لام اختصاص.
تعذية ايضا وتعليل قفي،
يعني كمان ناتي لاجل تتعدى الى المفعول. ان كنتم للرؤيا تعبرون، شعر القصر شو احلام هنا، لكن بشرط يكون قياسيا اذا تقدم المفعول الفعلي انه يعطيه شوية ضعف. فهذه تعبرون الرؤيا، شو قال للرؤيا، فاللام هذه انما هي لام التعليل.
وزيد والظرفية تستبن بباء
كمان تأتي الباء زائدة، كثيرا ما تزاد الباء خصوصا من سبب أليس الله بأحكم الحاكمين. هذا هنا أليس الله لفظ الجلالة اسم ليس، وبأحكم خبر منصوب وعلامة نصبه هو خبر ليس منصوب، لكن هنا شو بيكون الباء شو هذه زائدة. فلذلك أليس الله بأحكم الحاكمين، ثم نعرف بأحكمين خبر ليس منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة كلا نقلنا كلام منصوب علامة أن عمدون يشتغال المحل، مثل لما تقول أنت في قضية إعمال ما أعمل، ما الرجل بكاذب، ممكن أن تقول ما الرجل كاذبا، تنفي الكذب إيش عن الرجل ولا تأتي بالباء، ويجوز أن تأتي بالباء. أليس الله بعزيز الانتقام، كثير القرآن استعمل بعد ما وبعد ليس، جاءت الباء شو الزائدة، الشيء الذي هو مجرور لفظا لكن في الحقيقة إنما هو منصوب محلا. هذا معنى قال وزيد وظرفية تشتغل
ببا. وفي وقد يبينان السبب.
وفي وقد يقول السببية.
قال الشارح تقدم أن اللام تكون للانتهاء، وذكر هنا أنها تكون للملك، نحو لله ما في السماوات وما في الأرض.
كل ما في السماوات مملوك
لله. والمال لزيد ولشبه الملك،
يملك هذا المال.
ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للجامع.
لا تملك، وإنما هي مختصة بها. الباب للجامع، الجامع لا يملك، وإنما مختصة بالجامع للدار.
وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا، ومنه قوله تعالى فهبني
هاي وهبت مالا لزيد. عداد المقول الثاني بالله، اي وهبت لزيد مالا، وهبت زيدا مالا. أما هنا اللام هذه هي التي تعددها للمفعول الثاني.
ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وللتعديه
وليا يرثني، هذه يرثني شفني ولي. وإذا في قراءة يرثني، هذه يسمون مجزوم بجواب الطلب، انتهت يرث. هذا فهب لي وليا، كلمة يرثني في قراءتان، قراءة يرثني وفي قراءة يرثني. فعلى قراءة يرثني يكون مجزوم. بأي شيء مجزوم؟ بجواب هب انتهب يرث. وإذا رفعناها بتكون تبقى صفة لولي، وليا وارثا لي.
وللتعليل نحو جئتك لإكرامك، وقوله وإني لتعروني لذكراك هزة
كما انتهض العصفور بلله القطر. هذا كمان ما سبق معنا؟
نعم
سبق. بمفعول بعينه، وإني لتعروني لذكراك، وبينت لكم معناه تعكريني، تعروني بمعنى لتعكريني هزة، ولذكراك هنا اجى مجرور بالله لانه اختلف مع انه بعض الشروط. واني لتعروني هزه، لانه فاعل العرو مين هو؟ الهزه. لذكراك اي من اضافه المصدر فاعله، ذكراك اضافه المصدر لمفعوله فاعل الذكرى انا الذي تعروني. وهنا لذلك يجب جره بالله، ما جاءت منصوبه ذكرا لك لاختلاف وجود الشرط، اختلاف الفاعل لما ذكره ابن عقيل.
وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت، ومنه قوله تعالى
هذا إذا تقدم، إذا تقدم المفعول ضربت زيدا، هذا ما منقل زيد الله، ما منقل ضربت لزيد. وأما إذا قدمنا زيد ضعف العامل منقل هو الله لزيد، ما هي الصلاة؟
إيه لزيد ضربته،
لزيد أصل شو؟ لابد أن أخرج من القول ضربته زيدا. فإذا قلنا زيدا ضربته كما بصح، لكن لو جرينا باللام، اللام شو بتكون هذه؟
زيدا هنا زيد اسم عالم سيدي، كيف يعني يضرب عالم العالم؟ قال لزيد ضربته.
إيه ضربته بالفعل، وزيد مفعول به.
ايه واللام هنا لام الابتداء،
لام زائدة، زيد ضربت،
لام الابتداء لا تكون زائدة.
لا 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 لا
إيه لا يوصفوا،
لا تأكيد، وتدخل على المبتدأ لعمرك إنهم لفي شكرتهم سوى في أعمهم، لا عبد الله أحبك إلينا من بكر فاتلة، لما لا علاقة، قلت ابن عقيل أنت زائدة.
نحو لزيد ضربت، ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون.
إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصلها إن كنتم تعبرون الرؤيا، لكن لما قدم المفعول ضعف العامل بهذا التقديم فزدنا شو إلا، فلا ما وظفتها هنا زيد.
وسماعا نحو ضربت لزيد،
هذا قياسي إذا تقدم المفعول أما نحن إذا أخرنا المفعول لا يجوز إلا إذا سمعنا شيء من كلام شواه العرب، يعني يقول لك ألا قد تكون زيادتها قياسية، فيما إذا تقدم المفعول إيه على الفعل تبعد يفدك لزيد إيه ضربته. يعني خلينا نأخر زيد نقول ضربته لزيد، هذا لا نقوله نحن، نقول مخطئين إذا قلنا لأن ندخل اللام. أما إذا شيء سمعناه من كلام العرب هذا يكون السماع، لذلك اللام الزائدة يكون قرنها بالكلمة قياسي إذا تقدم المفعول على الفعل، ويكون موقوفا على السماع، يعني معنى نحن لا يجوز لنا أن نتصرف إلا إذا سمعنا ذلك من كلام العرب مثلا.
وأشار بقوله والظرفية تستبن إلى آخره إلى معنى الباء وفي، فذكر أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية، فمثال
يعني تأتي بسبب كذا.
فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل،
في الليل
أي وفي الليل. ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم،
بسبب إيه؟ ظلمهم
حرمت
عليهم طيبات بسبب هو ظلمهم،
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها
أيضا في مكانه زيد في المسجد.
ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها،
ما هنا إلا معنى شو السببية، يعني تعذيب الحيوان، وهذا حديث صحيح البخاري، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل جوا في الأرض. أما إذا ربطنا حيوان وقدمنا له الماء والغذاء ما هو مبكون هذه، أما تأتي لتعذيب الحيوان حتى يموت جوعا هذا هو تعذيب الحيوان حرام. مثلا القطة التي الحديث أنه هي السبب في دخول تلك المرأة النار بسبب تعذيبها، وبين الحديث لا هي أطعمتها قدمتها الطعام ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، خشاش الأرض الحيوانات القنادس وغيرها هذه قوامها، هذا اسمه هو خشاش الأرض، لا تركتها تفتش عريقها ولا هي قدمت لها ما تحتاج إليها، لذلك تعذيب الحيوان إنما هو حرام لا يجوز. هذا الحديث صريح بهذا الموضوع، وكان السبب في إدخالها جوا المرأة النار، فهذا معنى الحديث. ومحل الشاهد فيه أنه فيه هنا جاءت بالسببية، أي يعني أن دخولها النار بسبب تعذيبها تلك الهرة،
فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثم قال بالبسع وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي.
ما قلنا ان حروف الجر هذه الى معاني ما ذكرها كل واحد، انا ادخل
هي
هاي قال بالباء كمان من جمله معاني باء غير المعاني السابقه تكون الاستعانه، كتبت بالقلم اي استعنت على الكتابه، مريت بالسكين اي استعنت على باري القلم بالسكين، هذا الباء شو بالبستعن. عدي تكون للتعدية مرة، فعل هذه لا جزء مرة مو فعل متعدي، ما تقدم ما تقديم الفعل لزومه، مرة من هي الأفعال اللازمة، ذهب من الأفعال هو
اللازمة.
فإذا قلنا ذهب الله بنورهم ذهبت عدة النور بواسطة هو الباء، فالباء تنفر عن هذه التعدية. مررت بزيد كمان إنما ألصقت مروري بمكان مرة مدازم، لكن الضوان تعدت للماء بواسطتها، أي معنى قوله في البستعين عدي عوض ألصق تأتي للإلصاق، مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان الجوة مروري.
ومثل مع ومن وعن بهمطقي
كما تأتي هذه بمعنى مع، بعتك الدار بأثاثها، الاعتماد على القرائن يعني أن العرب استعمل حروف الجر لمعاني، قد يكون الحرف الواحد يستعمل لمعاني عدة، كيف نفرق بينها؟
كما رأينا
في هذه الأمثلة.
قال الشارح: تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية، وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، وللتعذية نحو ذهبت بزيد، ومنه قوله تعالى
أي ذهب الله من ورد
ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم، وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم
بدل
ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة
عوض عن الآخرة كمان بدل الآخرة
وللإلصاق نحو مررت لزيد، وبمعنى مع نحو بعتك
يعني ألصقت مروري بمرور إيه لزيد،
وبمعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه
أنا ما قلنا ما يكون بعت الدارة بأثاثها بمعنى مع أغراضها
أي مع طرازه، وبمعنى ما من
الطراز التقريجي هذا اللي هاي المرسل يعني بيتك الثوب مع الخلفة تبعه،
وبمعنى من كقوله شربنا بماء البحر
هل سبق معناه أول هذا شرب قلنا لكم نبين عقيدته العرب الأمطار من أين تأتي شربنا من ماء البحر
أي من ماء البحر، وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب واقع
عن عذاب
أي عن عذاب وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك
مصاحبا لحمد الله
حمد ربك ثم قال علال الاستعلاء ومعنى في وعن
نقد عن الاستعلاء حتى ان السوق يقوم البحث هذا بعدين برد برجع للكمل الاحكام على تاتي ليش للاستعلاء ركبت على الدراجه عن فارس مشهور انه على هذه يوم الباب بمعنى الاستعلاء امين
جزاكم الله خير
امين هذا المعنى الرئيسي إلها مثل لما ينسأل يقول ركبت على الفرس على الدراجة على القطار على حسب يعني ما يكون تلك الوسيلة فأصل معناها إنما هي على للاستعلاء ولكنها قد وردت في معاني أخر فالقرائن هي التي تبين تلك المعاني على للاستعلاء شو كمان ومعنى فيه
ومعنى في وعن
تأتي أيضا على بمعنى فيه فهذه لفظة على كما يقرأ بالنسبة للشارع لأنه كناية عن عد المعاني فقط لا غير نقرأ هذا الكتاب مباشرة
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمكم آمين على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى
عن تأتي للمجاوز هذا المعنى الثاني غير على
وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل تستعمل على للاستعلاء
هذه المعاني التي ترد ذكر في هذه الأبيات لفظة على ولفظة عن وتستعملوا لمعاني مثل تركبون طبقا عن طبق بمعنى بعد يعني الأحوال التي تمر بالإنسان حالا بعد حالة ولأصلبنكم في جذوع النخل هذه كمان بمعنى على فدائما المعاني المتعددة إنما تفهم من القرائن التي دلت عليها تفضل عبارت بن عقيل
قال الشارح تستعمل على للاستعلاء كثيرة
هذا أصل معناها الأصل
نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة
من واضح المعنى هنا ودخل المدينة على حين غفلة في حين غفلة من أهلها فجاءت على ولكن لما المريد لها المعنى معقول الذي دلت عليه سياق الآية جاءت معنا فيه لما دخل المدينة كانت في حالة الوراء
نعم أي في حين غفلة وتستعمل عن للمجاوزة كثيرة، نحو رميت السهم عن القوس. وبمعنى
السهم الذي كانوا يستعملونه للحروب، والقوس هي الوسيلة التي يقذفون بها السهم. فلما رمى إنما رمى السهم عن القوس بمعنى جاوزه.
وبمعنى بعد، نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبقة، أي بعد طبق.
المعنى المناسب لها ما نجد لها إلا بمعنى بعد، وهي حرف جر، لكن مش من ناحية المعاني التي ترد لها.
وبمعنى على، نحو قوله لاه ابن عمك لا أفضلت في حسد،
لا أفضلت في حسد عني ولا أنت دياني فتخزوني. لاه ابن عمك لا أفضلت في حسد عني علي. هنا استعمل كلمة عن، لما نريد أن نفسرها فلا نجد لها تفسيرا إلا أنها بمعنى هذا المعنى البيت. هذه طبعا البيت لم يقله الشاعر وحده، وإنما قاله من جملة قصيدة. فيقول لله ابن عمك، يعني نفسه، أي لاه، فحرف الجر محذوف أصلا لله، فعمل حرف الجر وهو محذوف، وهذا شاذ وقليل جدا إنه يكون حرف جر وهو جوار غير موجود. له مواضع قياسية سبق بعضها وسيأتي بعضها، أما في الأصل دائما حرف الجر إذا جر الاسم يتم أن يكون موجودا. لله ابن عمك، أي لله جر خبر مقدم ابن مبتدا مؤخر. لله ابن عمك لا أفضل، ما دام أنه قريب للذي قاعد يعاتبه، للشخص الذي يعاتبه، لا حسبك أعلى من حسبي ونسبك أعلى من نسبي، ولا أنت دياني مالك أمري، لأن الديان تطلق على معاني كثيرة. أما هنا ما المراد من الدياني؟ بمعنى لست أنت مالك أمري فتخزوني فتشوشني، لأنه كمان كلمة خزاء له عدة معاني. فهنا المعنى من قوله فتشوشني، فهو يعاتبه يقول لما تتكبر علي أنا ابن عمك، ويعني بالله ابن عمك يعني نفسه. والشاهد هنا ولا أنت لا أفضلت عني في حسب، لا أفضلت علي، ما نقدر أن نفسره حسبك مو أعلى من حسبي، لأننا نعم هو أولاد عم. ولا أنت مالك أمري فتشوشني، هنا هذا المعنى المناسب للداخل البيت، معنى مناسب. هذا معنى البيت. ومحل الشاهد جاءت عني بمعنى علي. نعم.
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني.
شو معنى عني؟
أي علي.
علي. فلا نقدر أن نفسرها تفسيرا مناسبا إلا أن نقول عني بمعنى علي. هذا محل الشاهد وهذا معنى البيت.
أي لا أفضلت في حسب علي، كما استعملت على بمعنى عن في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها.
إذا رضيت عني بمعنى علي، وبنو قشير قبيلة من قبائل العرب المعروفة يقال لهم بنو قشير، فيقول هذه القبيلة متى رضيت عني غيرها يرضى بهم، لذلك هذه يرضى في مقام الإنسان، فتقول بهم إرضاء شخص تقول تنشد هذا البيت، فتقول إذا رضيت عني بنو قشير فعن عمر الله أعجبني رضاها. فبنو قشير إنما هي قبيلة من قبائل العرب، ومنها الإمام مسلم صاحب الصحيح بن شورى قشير، وكثيرا يعني من رجال هذه القبيلة عرفوا فينسبون إلى قبائلهم. فبيقول لله أعجبني رضي، يعني المهم عنده أن بنو قشير أن يكون راضينا عليه. وهنا جاءت علي عني بمعنى علي.
أي إذا رضيت عني. ثم قال شبه بكاف وبها التعليل قد، يعنى
وسائل. خلصنا بالبيتين الأبيات السابقة ذكر المعاني وما قلت لكم من بادئ الأمر لا يستقصي جميع المعاني التي يرد إلها العرب، يذكرون نحن أكثر من ذلك، لكن يعطينا ابن مالك إرشادات إنه هذه الحروف قد تستعمل لعدة معاني، وهذه المعاني إنما القليلة التي تدل عليها، فذكر بعضها، فذكر في الأبيات السابقة عن وعلي بأنهم وتأتي بمعنى فيه وقد يتبادل وهكذا، والقرينة كما رأيتم هي التي هو عينة الكاف، وهذه من الحروف التي يختص أنجلها الظهر، ما يتقدم معنا أن الكاف لا تجر الضنية وإنما تجر الجسم الظهر، لا يقال كاف كافي، هذه من التي تخص الاسم الظاهر فتجره لفظة الكاف. هذه كذلك قد ترد زائدة، لفظة الكاف ترد زائدة، وإذا كانت زائدة يكون الذي بعدها على حسب ما سبق معنا أن الحروف الزائدة يكون لها محل من الأعراب. فهذه الكاف ذكر لذلك مثال ليس كمثله شيء، إذا كان الكاف بمعنى مثل، فإذا أردنا أن نقول على هذا الرأي الذي ساقه ابن عاقلين هذه مجال خلاف، ليس كمثله ليس مثل مثله شيء، فتكون الآية نفت مثل المثل، قد يدخل إلى الذهن قد يكون له جوا، لأن الآية ما نفت مثل، نفت مثل جوا المثل، فالتخليص من هذا أن نقول إن الكاف هو زائدة، فكأن الكاف غير موجودة بصير المعنى ليس شيء مثله، مثل الله سبحانه وتعالى، فالله لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه ولا شيء، على نجعل الكاف زائدة، أما إذا نجعل أصلية بمعنى مثل شو بده يصير المعنى؟ ليس مثل مثله شيء، والمقصود نفي المثل لا نفي مثل المثل، فلا يقتضي إذا انتفى مثل المثل أن ينتفي المثل، بينما إنه الصحيح إنه الكاف هي أصلية، وإذا انتفى مثل المثل ثاني يقال له مثل فهو أولى. أما ابن عقل ساقها هذا المساق، شو اللي خلاه يقول الكاف الأولية زائدة ليس لها معنى ولا تحتاج إلى تعليق، لأنه يؤدي الأمر إلى أن الآية نفت مثل المثل، أما تقتضي إثبات هو المثل وهذا شو مستحيل، المقصود النفي هو المثل، فالمخرج من ذلك بحسب الذي ساقه ابن عقيل أن نقول إن الكاف هو زائدة، فترجع الآية ليس مثله شيء، فمثل هذا خبر مقدم وشيء اسم ليس هو مؤخر. نعم.
شبيه بكاف وبها التعليل
أصل معناها الأصل، هذا تدل على كالبدر كالشمس كالنخل طويل كال يعني يقدر دائما الكاف تستعمل لمعنى أصل معناها التشبيه، ليس هذا كهذا، وقد تخرج عن التشبيه لمعاني شو أخر. نعم.
شبيه بكاف وبها التعليل قدر
فاذكروه كما هداكم، كتشبيه الهداية فاذكروه لهدايتكم، فالكاف شو معناه هنا؟ يعني أمرنا بأن نذكر الله لأنه سبحانه وتعالى هدانا، وليس الكاف شو هنا للتشبيه، أتت بمعنى الله بمعنى التعليل، أمرنا بالذكر لأن الله هدانا، مو كايف مثل الذي هدانا، هذا ما له معنى الكلام، لذلك الكاف هنا نقول عنها أنها هداية. شبه بكاف وبها التعليل
قدر يعنى وزائدا لتوكيد ورد
نعم.
قال الشارح تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد،
هذا الأصل المعنى الأول، لو كالشمس كالقمر كالصخرة، قال شك الصخرة، هذا القصد من يشبه الصخرة في القساوة، هذا المعنى الأصلي، أما قدرت لمعاني أخرى تبينها القرائن،
وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم، وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء،
ليس مثله شيء، اسم الخبر ليس مقدر،
ليس مثله شيء. ومما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقاقة.
هنا لواحق الأقراب، هذا يصف خيلا، والأقراب جمع قرب، وهنا المراد منه الشاكلة تبع الفرس الخاصرة، هذا يقال لواحق الأقراب. يقول إن هذه الخيول ضامرة، وإن أقرابها يعني شواكلها خواصرها، هذا الذي يكون فيها مكالمقق، فيها المقق في الكاف، ما هذا معنى المقق؟ معناه الطول. يقول إن هذه الخيول الخاصرة تبعها فيها طول، فإجدى بالكاف، بالكاف ما هذا معنى، إلا أن نقول إنها زائدة. ولواحق جمع لاحق، هذه الخواص تبعها انها ضامره، وهذا مستحسن في الخيل ان تكون ضامرتها في البطن، ولذلك لا يعلقونها علقا خاصا كالحبوب او بعض الاشياء حتى تكون شنينه ومتينه. اما نحن غرضنا هنا بقوله ان هذه الخيول ضامره فيها مقط فيها طول، وهذا قد يكون قريب ما هو مستحسن في الخيل، يسموه الفلاحين او شاكله او هذا. اما محل الشاهد الذي نريده ان الكاف لا معنى لها الا ان تكون زائده، واخبر عن تلك الخيول الضامره بانها خواصرها فيها طول، فالكاف لا لها محل الا ان نقول ان الكاف شو هذه زائده. لواحق الأقراب فيها المقق، أي فيها جر ومجرور خبر مقدم، والمقق مبتدأ مؤخر، مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة، منع مرور اشتغال المحل بحركة حرف الجر هو الزائد. معنى لواحق الأقراب فيها الطول، يقول إن خواصر هذه الخيل ليست ضامرة، فيها جوا طول، في الكاف لا يدمع حد إلا أن نقول إنها جوا زائدة، فيرجع المعنى إن الخواصر تبع هذه الخيول فيها طول، في الكاف ما محلها من الإعراب، إنما هي زائدة، هذا من جملة المحلية. ليه زدنا؟ مثل ما نبهنا أول الأمر، دائما الحروف الزائدة يؤتى بها للتوكيد ليس عبثا. أما كان محل الشاهد فيه أن الكاف هنا زائدة،
أي فيها المقق أي الطول، وما حكاه الفقيه فيها لبعض العرب أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط، فقال كهين.
ما هو هين؟
أي هينا.
الأقط تعرفون هذا يستعمله العرب والفلاحين في أيام الشتاء، عندهم ما في ألبان، انه يكون الدواب حوامل، مو مثل اليوم في برادات وفي الاشياء التي نجدها في السوق، فغالبا بايام الشتاء ما في البان، فالذي ياتي من اللبن الزائد يجمدونه حتى ييبس وياخذ حقه من ايه؟ من شو اسمه يقال له؟ اقط. بعض البلاد يقولون كثي، بعض مرات من الحوران عندنا بيقولوا هدق، لكن التحريف لكلمه شو؟
اقط.
اما اسمه ورد في الحديث الصحيح عن الجارتين انه قليل صيامها وصلاتها، ما هي يعني غير الفرائض، الا انها تتصدق بالاثوار من الاقط. هذه الاثوار جمع ثوري القطع الاقط، تحدث عن المرأة التي لا تؤذي جيرانها وأعمالها خير، لكن إلى صدقات خفيفة، فتتصدق بهكذا كانوا يستعملون عيشهم زمانهم، ولا يزال لحد الآن العرب بأيام الشتاء يهيئون جوا هذا اللبن المجمد، هذا اللي اسمه بشكله قطع هيك، اللي بيعرف انه يظنه كانه قطع الكلش اللي هي الحجار، شو حجارة الكلش، لكن بينما انه هي اللبن هذا، وكانوا يستعملونه بدون ان ينزعوا منه الزبد، فاذا احتاجوا يمرسونه ويستعملونه في غذائهم، هذا معنى كلمة الأقط. فهنا التهين، قال هو هين، الكاف ما له محل، انه كيف تسمعون القال كهين، ما قال هو هين، فاستعمل الكاف على انها سوى زائدة.
نعم. ثم قال واستعمل اسما وكذا عن وعلى من اجل ذا علينا.
هذه معاني للكاف التي هي حرفية، التي هي ايش؟ حرفية. كمان هنا يريد ابن مالك ان يذكر ان الكاف كما تكون حرفا قد تصير اسما، تنتقل من مكان الحرفية الى مكان ايه؟ الاسمية، ونعرفها اسم بمعنى شواء بمعنى مثل هذه بالنسبة للكاف، فتستعمل. والقرينة الدخول حرف الجر عليه، مثل بعض العرب يشبه اسنان النساء، يضحكن عن كالبرد، يضحكن عن ايه؟ البرد، عن حرف جر، حرف لا يدخل على حرف، عن مثل البرد، يقصف اسنانهن في غايه الصفاء، واذا ابتسمن فانهن يبتسمن عن كالبرد. فالكاف وانا نعرفها حرف ما له محل، ما بصح نعرفها ان مجرد ايه؟ الاسم. فنقول حن حرف جر عن كالبرد، والكاف اسم لكنه مبني باعتبار شكله مو شكل شو على حرف هو واحد، في محل جر بايه؟ بعن. فاستعمل الكاف نقلت من الحرفية الى الاسمية، يضحكن عن كالبرد المنهم النازل شو من السماء. كمان البيت اللي بيزوقه بن عقيل اتنته ولن ينهى ذوي شطط تقطعني يذهب فيه الزيت والفتل. واحد يهدد أعداءه بيقول أنتم ما تبجئون عن غيركم، هاي معنى كلمة إيش؟ أتنتهون. ولن يرجع الظالمين عن ظلمهم إلا الطعن القوي الذي يذهب فيه الزيت والفتل. قبل ما كانوا يعرفون الوسائل الحديثة في الطب هذه، كانت الجروح ولحد الآن الجروح ما لها دواء إلا البنت بدن يبني، لكن يحفظونه من التعفن والالتهابات الذي يضر. أما الدواء اللي يرجع هذا حتى يبني اللحم جوا نفسه. فيقول لهم إنكم لا تنتهون عن غيركم وظلم، ولن ينهى ذوي الشطط ذوي الظلم مثل الطعن، أي هنا ينهى فعل مضارع، والكاف هي الفاعل. لا ينتهي الغاوي عن غيه إلا بضرب قاش عميق، بحيث الزيت والفتل لما يأتي بالجرح بيجيبوا الشاش يضعونه في الزيت البلدي ويحشونه في نفس الجرح. هذه الوسيلة التي كانت عندهم في حفظ الجروح من الأنتان ومن الالتهابات. يعني أنتم لا يرجعكم عن غيكم إلا أن تضربوا ضربا قويا بالسيوف التي تدخل إيش؟ تجرحونكم جرحا بليغا، بأن هذا الجرح لا يهد إلا أن يحشى بالفتيل يشوى والزيت. عرفت المعنى؟ هذا المعنى المراد بقوله أتنتهون. ولا ينتهي ذو غي مثل الطعن القوي الذي يكون عميقا بحيث يذهب الزيت والفتيل. فهنا أتنتهون ولن ينهى، ينهى هذا فعل مضارع، أين فاعله؟ الكاف. ولن ينهى ذوي الظلم كالطعن، لا ينهى لا يجزئهم عن غيهم وعن باطلهم إلا شواء إلا الطعن القوي التي إذا أخذ في تداويه يذهب فيه ويحشى بالزيت الحلو، الزيت الحلو. هذه كانت الوسيلة عندهم في محافظة على الجروح من التعفن والالتهابات. أنتم لا ترجعون عن غيركم إلا بأن تجرحوا وتردكم السيوف وتجرحكم جرحا هو بليغا، هذا معنى البيت. ومحل الشاهد ينهى فعل مضارع، أين فاعله؟ كاف. فنقول ينهى فعل مضارع والكاف مبني في محل رفع شو فاعل. الكاف مضاف والطعن مضاف إليه، يذهب فيه الزيت فاعل، والفتل الزيت الحلو بيجيبوا الشاشية بيرصوها مثل الآن الوسائل الأخرى التي يستعملونها.
من عصورنا المطهرات للجروح، هذه ما كان الناس يعرفونها. كان الناس يعرفون تطهير الجرح وحفظه من الالتهابات وغيرها والتعفن بواسطة الشاش النظيف، وأن يغطي الزيت الحلو يغيرون حتى يبني الجسم نفسه. هذا محل إيش الشاهد. فالكاف هي حرف لكن انتقلت من الحرفية وصارت اسما باعتبار انه صارت فاعل، فاعل ينهى.
واستعمل اسما وكذا عن وعلى من اجل ذا عليهما من دخل.
عن ايضا ما تقدم معنى من جبت الحروف، كمان هاي من الحروف التي قد تصير اسما وتأتي بمعنى جانب. كمان بالنسبة على فوق من على عقدة من عليه، من عليه يعني من فوقه، يصف قطاة وأنها تطير عند ما تخش إلى الشيء جاي معكم الشاهد هذا. فعلى بمعنى فوق وعن بمعنى جانب. فهذه لا نقول هنا عن وعلى حرفان، وإنما صارت اسم بدليل دخول حرف الجر عليهما. هذه ذكر الكاف. وعن وعلى قد يخرجان من الاسم من الحرفية إلى الاسمية ويكونان على حسب الموقع الإعرابي. نعم.
قال الشارح استعمل الكاف. واستعمل اسما وكذا عن وعلى،
يعني كمان استعمل اسما، الكاف استعملت اسم وعن وعلى شوها اسم.
من اجل ذا عليهما من دخل،
من اجل انتقالهما من الحرفية الى الاسمية دخل عليهما شوها
حرف،
لان حرف الجر لا يدخل على مثله.
قال الشارح
استعمل طبعا عبارة الشارح، لانه يهمني ان نفهم المتن اكثر.
استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنهون ولن ينهى ذوي شطط.
أتنتهون شو أتنهون؟
أتنتهون
ولن ينهى ذوي شطط، ذوي ظلم بغي. شو لن ينهاه شيء مثل الطعن والقوة. وهذا لحد الآن من قديم الزمان لليوم. هل الدولة القوية يبسط العالم؟ لحد يعني نفس الشيء من قديما وحديثا، الباغي لا يرده إلا القوة، القوة هي التي ترد القوة. نعم.
أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط،
شطط
شطط
أيوة،
كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل.
كل عبارة معنى وضح ومحل الشاهد عرفناه. غشوا حالكم مع أنه هذا معنى البيت، الظالم لا يرجع إلا بالقوة، هذا خلاصة شو البيت. ومع الشاهد انه هنا الكاف صارت ايه اسما وهي فاعل ينهى.
فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية
ينهى،
والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما.
هذه الكاف هي عن وعلى، على بشكل بمعنى فوق، وعن تكون بمعنى جانب، وسيذكر شواهد على هذا.
وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب، ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن،
تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي مجهلي.
بزيزاء أو بزيزاء؟
زيزاء
كسر
فيه فتح قليل، لكن احسن شو نقول في لغه بالفتح، لكن احسن شو نقول زيزاء. هذا معنى البيت يصف قطاتا وهي حاضنه بيضاء، لما عطشت طارت لاجل ان تشرب، هاي معنى غدت، ذهبت وقت الغدوه من عليه على مين؟ لان البيت كما قلت لكم مو لحاله، قالوا الشعر قالوا شو قصيده. فيقول إن هذه القطار طارت من على بيضها، والقيض هو القشر البيض البراني المتصلب، شو اسمه يقال له في اللغة العربية؟ قيض. هذا القشر الذي نقشره ونرمي به، والداخلية التي تحوي البيضة